الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فبلغ رسالة وأدى أمانة ونصح الأمة، وفتح الله به آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءات شهر رمضان المبارك، وهذه هي الليلة السادسة من شهر رمضان عام 1441. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه اللقاءات لقاءات مباركة علينا وعليكم وعلى من بلغته من إخواننا المسلمين. في هذه الليلة سيكون حديثنا إن شاء الله عن الصيام، وخير ما نعتمد عليه كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا قدر الله تعالى القول بيا أيها الذين آمنوا، فإنما ذلك لأهمية الموضوع. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فنحن الآن نرعها سمعنا. يقول جل وعلا: كتب عليكم الصيام. كتب بمعنى فرض، والكاتب هو الله عز وجل، هو الذي يفرض ما يشاء، يوجب ما يشاء، يحرم ما يشاء، يبيح ما يشاء عز وجل. له الحكم في عباده كونا وشرعا، فلا معقب لحكمه، وهو السميع العليم. والصيام في الشرع هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. فهل يمكن أن نبدل هذا بقولنا من أذان الفجر إلى أذان المغرب؟ أجيبه: لا، لأنه قد يؤذن للفجر قبل الوقت، وقد لا يؤذن إلا بعد الوقت. وكذلك في المغرب، قد يؤذن قبل الوقت وقد لا يؤذن إلا بعد الوقت. فالمدار على طلوع الفجر وعلى غروب الشمس. لكن لما كان الناس في بيوتهم صاروا يعتمدون على المؤذنين إذا كان المؤذنون ثقات. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. هذا فالصيام إذن شرعا هو الإمساك عن، نعم، هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الصيام شرعا. وقوله عز وجل: كما كتب على الذين من قبلكم، فيه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى تسلية هذه الأمة حتى لا نقول لماذا فرض علينا الصوم دون غيرنا، فقال: إن الصوم مفروض على الأمم السابقة، ليس عليكم أنتم. الفائدة الثانية استكمال فضائل الأمم السابقة، لأن هذه الأمة كملت فضائل الأمم السابقة، فكل فضائل الأمم السابقة موجودة في هذه الأمة. وما كان من نقص فإنه كمل بهذه الأمة. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مثل نفسه بالنسبة لمن قبله من الأنبياء برجل بنى قصرا مشيدا عظيما، فكان الناس يطوفون به ويتعجبون منه ويقولون: ما أحسن هذا القصر إلا موضع هذه اللبنة، في مكان لبنة ما تم. قال: فأنا اللبنة، كمل الله به البناء. فكل الخيرات في الأمم يا إخواني موجودة في هذه الأمة ولله الحمد، كل الخيرات. لكن هذه الأمة إذا عصت الله عز وجل فإنه لا يبالي بها بالا، بل معصية هذه الأمة أشد من معصية الأمم التي قبلها. لماذا؟ لأن الفضائل إذا استكملت صار المفرق فيها أشد لوما. لكن مع ذلك خفف الله عن هذه الأمة، مع كوننا نحن أحق باللوم من غيرنا، لكن الله خفف عنها. قال الله تعالى في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي، نعم، في وصفه: إنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. في بني إسرائيل إذا فعل الإنسان منهم ذنبا لا يكفيه أن يتوب فيما بينه وبين الله، يكون ذنبه مكتوبا على بابه في الصباح، فظيع. أما هذه الأمة فذنوبها مستوعة ولله الحمد. يفعل الإنسان الذنوب ثم يتوب فيما بينه وبين الله فتبقى مستورة. نسأل الله تعالى أن يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا. وقوله تعالى: لعلكم تتقون، فيه بيان الحكمة من الصوم. هل يريد الله منا أن نمتنع عن شهواتنا من أكل وشرب ونكاح، أو يريد منا أن يكون ذلك وسيلة لما هو أهم؟ الأول والثاني. الثاني: يريد منا أن يكون هذا وسيلة لما هو أهم. فما هو الأهم من الصوم؟ التقوى، هذا الأهم. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإضافة للآية الكريمة التي معنا: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا كان الموفقون من الناس الصائمين لا يكون يوم صومهم ويوم فطرهم سواء أبدا. يوم الصوم تجد الإنسان متقيا لله، خاشعا، قائما بالواجبات، فاعلا للمستحبات، يكثر من القراءة والذكر والصلاة والصدقة ومكارم الأخلاق. أياما معدودات، أياما معدودات، تقليل، لأن معدودات جمع مؤنث، وجمع المؤنث كله جمع قلة، جمع المؤنث جمع قلة. وعلى هذا فالله عز وجل قلل هذه الأيام، لأنها 30 يوما من كم من يوم؟ من 360، 30 يوما من 360 يوما، قليلة. ثم هي والحمد لله في أفضل مناسبة في شهر رمضان. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني من كان مريضا أو على سفر فليفطر وعليه عدة من أيام أخرى. فهذان عذران، عذران يعذر بهما المرء عن الصوم. أولهما المرض. وهل المراد مطلق المرض ولو وجع السن أو وجع العين اليسير، أو المراد به المرض الذي يشق معه الصوم؟ نعم، الثاني. وذلك لأن المرض الأول لا يكاد يخلو منه أحد، ثم المرض الأول لا تأثير للصوم فيه ولا تأثير للفطر في شفائه. فلذلك لا بد أن يقيد المرض بماذا؟ بما يشق معه الصوم أيا كان من المرض. حتى لو فرض أن الإنسان أوجعته عينه وجعا شديدا وقلق حتى لا يصبر على طعام عن الطعام والشراب فليفطر. فإن قال قائل أيما أفضل للمريض أن يفطر ويقضي أو الأفضل أن يصوم؟ قلنا الأفضل ما هو الأيسر، لأن الله تعالى إذا رخص لنا برخصة فإنه يحب منا أن نؤتي رخصه. انتبه يا أخي، إذا رخص الله لنا رخصة فإنه يحب منا أن نأتي رخصة. لماذا؟ لأن الرخصة تسهيل وكرم، والكريم يحب أن يؤتى تكريمته، أليس كذلك؟ يعني حتى في بني آدم الرجل الكريم إذا بسط السماط ووضع فيه الطعام هل يحب من الناس أن يأتوا إليه ويأكلوا أو لا؟ نعم يحب هذا. فالله عز وجل إذا رخص للعباد رخصة يحب أن يأتي الناس رخصته. فنقول المريض الأفضل ما هو الأيسر في حقه، إما الصوم وإما الفطر. وبعض الناس نسأل الله لهم الهداية، بعض الناس يخاطرون بأنفسهم، يكونون مرضى يشق عليهم الصوم، أو يقول لهم الطبيب الثقة لا بد أن تشرب الماء كل 4 ساعات، ومع ذلك يقول لا أتصبر بصوم أتصبر. هذا غلط. ربما لو يكون هلاكك سببا لصومك، لو يكون صومك سببا لهلاكك ربما تكون معينا على قتل نفسك. ولهذا يجب الإنسان إذا خاف الضرر أن يفطر، أو على سفر، السفر أيضا مبيح للفطر. وهل يشترط في السفر المبيح للفطر أن يكون الصوم فيه شاقا أو لا؟ لا. لكن قد يقول قائل ليش فرقتم بين المريض وبين المسافر؟ المريض قلتم لا بد أن يكون المرض شاقا، أن يكون الصوم شاقا مع المرض، والمسافر قلتم يفطر ولو لم يكن شاقا. قلنا لأن السنة بينت ذلك، فالناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومون ويفطرون بدون مشقة. فدل هذا على أن مجرد السفر رخصة للصائم أن يفطر ويقضي بدل الأيام التي أفطرها. ولكن هل الأفضل أن يصوم المسافر أو الأفضل أن يفطر؟ نقول الأفضل الأيسر، إن كان الأيسر لك أن تصوم صم، إن كان الأيسر أن تفطر أفطر. وعلى هذا فالذين يذهبون إلى مكة للعمرة لو سألوا هل نصوم أو نفطر قلنا الأفضل الأيسر، إذا كان الأيسر لك أن تفطر يوم قدومك من أجل أن تؤدي العمرة بنشاط فأفطر. الأمر واسع والحمد لله. فإن قال هل الأفضل أن أؤدي العمرة أول ما أصل وأفطر أو أن أبقى على صومي وأؤديها في الليل؟ الأول، نقول الأول أفطر وأؤدي العمرة، لأن الأفضل للمعتمر أن يكون أول ما يبدأ به في مكة أن يؤدي العمرة، حتى كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينزل عن راحلته إلا عند المسجد ثم يؤدي العمرة. طيب إذا كان الصوم يشق في السفر لكن مشقة ليست شديدة فما الأفضل؟ إذا كان الصوم يا أخوان، إذا كان الصوم يشق في السفر لكن مشقة غير شديدة فما الأفضل؟ لا، الأفضل الفطر، لأنه يكون الأفضل الصوم إذا تساوي إذا صار كل واحد. نقول أفضل الفطر، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه صائم، فازدحم الناس ينظرون إليه ويضللونه. قال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، لأن هذا شق على نفسه وترك الرخصة. أما إذا شق مشقة شديدة فإن الصوم معصية. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج في رمضان حتى بلغ قراع الغميم، مكان معروف، فجاءوا إليه وقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام، يعني وينتظرون ما تفعل. فدعا بماء وهو على راحلته ووضعه على فخذه والناس ينظرون فشرب، وكان ذلك بعد صلاة العصر، يعني ما بقي إلا قليل شرب. ومعلوم أن الناس إذا رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد شرب أن نفوسهم سوف تطمئن بالفطر، لأن إمامهم عليه الصلاة والسلام شرب أمامهم فتطمئن نفوسهم، فشرب الناس وخف عليهم الأمر. لكن بعض الصحابة عفى الله عنهم اجتهد، وكأنه قال لم يبق إلا جزء يسير من الوقت فسأستمر في الصوم، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرونه، قالوا يا رسول الله إن بعض الناس قد صام، يعني قد استمر في صيامه. فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة، كررها، يعني أنهم عصوا ببقائهم على الصوم مع المشقة. طيب، إذن المريض يفطر ويقضي، المسافر يفطر ويقضي، الأمر واسع ولله الحمد. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وعلى الذين يطيقونه، ما معنى يطيقونه؟ أي يفعلونه بدون مشقة، فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني الذي يستطيع الصوم بلا مشقة إذا شاء أن يترك الصوم ويفطر فلا بأس، لكن الصوم خير. ويعني ذلك أن الإنسان مخير بين الصيام وبين إيش؟ وبين الإفطار ويفطر، يعني يفطر ولا يصوم. ولكن هذا قد يكون مشكلا، لأن قررنا أنه لا فطر إلا لعذر مرض أو سفر. كيف يكون الإنسان المطيق له أن يترك الصوم ويفطر؟ نقول نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت. كان في أول الأمر، أول ما فرض الصيام، يخير الإنسان إن شاء صام وإن شاء فطر، والدليل على هذا قول وأن تصوموا خير لكم، فدل ذلك على أن الإنسان يطيق الصوم، فخيره الله بين الفدية وبين الصوم، ولكنه قال إن الصوم إيش خير. وهذا هو أول ما فرض الصوم، كما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه أول ما نزل فرض الصوم كان من شاء صام ومن شاء افتدع، ثم نزلت الآية التي بعدها شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم ووجب الصوم، فتحول الحكم، تحول الحكم إلى المريض الذي لا يرجى زوال مرضه. لأن المريض الذي يرجى زوال مرضه ما فرضه؟ أسألكم، أين أن يفطر ويخطر، لكن المريض الذي لا يرجى دواء المرض كمرض السرطان مثلا أو غيره من الأمراض التي لا يرجى زوالها، أو إنسان كبير يتعب لأن الكبر لا يرجى زواله، فهذا يفطر بدلا عن إيش؟ بدلا عن الصوم، يفطر بدلا عن الصوم لأنه لا يمكن أن يقضي، لو أفطر ما قضى، فيفطر. وكيف يفطر؟ يطعم عن كل يوم مسكينا، فإذا كان الشهر 29 كم يطعم؟ 29 مسكينا، إذا كان الشهر 30 يطعم 30 مسكينا، ولا يجوز أن تكرر على مسكين واحد، يعني لو قال أنا سأطعم هذا الفقير كل يوم قلنا لا يجوز، لا بد أن يكون المساكين بعدد إيش؟ بعدد الأيام. كيف؟ نقول ما في إشكال، إما أن تصنع طعاما إذا مضى 10 أيام، تصنع عشاء فيه اللحم والطعام وتدعو 10 فقراء، فإذا مضى 10 أخرى تصنع مثل الطعام الأول وتدعو 10 فقراء الأولين أو غيرهم، غيرهم. إذا مضى 10 أيام الأخيرة تصنع طعاما وتطعم 10 مساكين غير الأولين، وإن شئت فملكهم الطعام، يعني خذ رزا ربع صاع لكل فقير وفرق على فقراء بعدد الأيام. ثم قال عز وجل شهر رمضان، هذا زمن الصوم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقد سبق الكلام على هذا في اللقاء الأول. فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد الشهر فليصم، ومن لم يشهد لم يلزمه الصوم. وقد اتفق العلماء أنه ليس الواجب أن يراه كل واحد لأن هذا شيء متعدد، لكن إذا شهده من تثبت بشهادتهم الرؤية وجب الصوم. وبماذا تثبت الرؤية؟ رؤية شهر رمضان تثبت بشاهد واحد، إذا جاء إنسان عدل مع يعني ثقة بدينه معروف بقوة البصر وشهد قال أشهد أني رأيت الهلال فإن الناس يصومون، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال، يعني جعل بعضهم يري بعضا الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. وابن عمر كم؟ واحد. إذا شهد شاهد بدخول رمضان فإنه يثبت دخوله. وكذلك شوال، لكن شوال لا يثبت إلا بشاهدين، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فلا بد من شاهدين، لأن شوال يكون به الفطر فاحتيج إلى الاحتياط فيه أكثر من رمضان، هكذا أيضا علله بعض العلماء. لكن على كل حال سواء هذه العلة أو غيرها دخول رمضان يثبت بماذا؟ بشهادة واحد عادل في دينه قوي في بصره. فلو جاءنا رجل ضعيف البصر لكن عادل في الدين ما في إشكال وشهد أنه رأى الهلال ونحن نعرف أن بصره ضعيف هل يقبل؟ عادل ها؟ بصره ضعيف نعم ما يقبل، ليش؟ لأن بصره ضعيف، ونعلم أن ما رآه تخيلا أو توهما، نعلم أن ما رآه تخيل أو توهم، تخيل بالرأي أو توهم. ويذكر أن بعض القضاة الأذكياء جاءه رجل ثقة كان مع الذين يتراءون الهلال، وكان في القوم شباب ذو نظر وبصر أقوياء، فجاء هذا الرجل الثقة العدل يشهد عند القاضي، قال إن رأيت الهلال. فقال مع الآخرين، فقال القاضي للآخرين: هل رأيتم الهلال؟ قالوا: ما رأينا. والرجل معروف بأنه ثقة صاحب دين، قال: رأيته؟ قال: نعم. فتشهد؟ قال: أشهد. والآخرون يقولون: ما رأينا. فالقاضي تحير، كيف هؤلاء الشباب الذين بصرهم قوي ما رأوه، وهذا الرجل الكبير الشيخ يقول أنه رأى، ولا يستطيع أن يرد شهادته لأنه ثقة عدل. فقال: تستطيع أن تريني إياه إذا ذهبت أنا وأنت إلى المكان الذي رأيته فيه؟ قال: نعم، تفضل. ذهب القاضي والرائي إلى المكان، فقال: هل رأيته؟ قال: نعم، هذا هو، ويشير. القاضي ترى جعل يردد بصره، يردد بصره ما يرى، ويقول: هل ترى؟ يقول: نعم. والقاضي ما يرى، فتنبه القاضي فمسح حجاج الرجل الشعر اللي فوق العين، مسحه وقال له: هل ترى الهلال؟ قال: ما أراه. فصار اللي يرى شعر غيره. فلا بد من الأمرين: الثقة في العدالة في الدين، والثاني قوة البصر الذي يكون به النظر. فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب، إذا رآه أهل بلد وثبت عندهم، هل يلزم جميع الناس أن يصوموا؟ هل يلزم جميع الناس في أفطار الدنيا أن يصوموا أم ماذا؟ أجيب: في خلاف، صحيح في خلاف يبلغ ستة أقوال للعلماء، ما هو قليل، ستة أقوال، لكن أشهرهما ثلاثة، أشهرها ثلاثة. الأول أنه إذا ثبتت رؤيته في بلاد إسلامي لزم جميع المسلمين في أقطار الدنيا أن يصوموا، لأن قوله: فمن شهد منكم، الخطاب للمسلمين، فمن شهد منكم الشهر، فالخطاب للمسلمين. ومن المعلوم أنه ليس المراد كل واحد، لأن هذا متعذر، فيكون المراد إذا ثبت به من إذا شهده من تثبت به الرؤية وجب على المسلمين كلهم. وهذا القول فيه راحة في وقتنا الحاضر، لأننا نسمع أن في بعض البلاد تجد الناس في نفس البلد مختلفين، منهم من يتبع السعودية مثلا، ومنهم من يتبع القضاء الذي في بلده، ومنهم من يتردد. فإذا قلنا بهذا القول بأنه إذا ثبتت رؤيته ببلاد إسلامية لازم جميع الناس إيش؟ الصراحة، ولا بقي إشكال. لكن هذا القول يشكل عليه أثر ونظر. أما الأثر فما رواه مسلم في صحيحه في قصة كريب مولى أم الفضل، أنه قدم من الشام إلى المدينة ورأى الناس سيصومون غدا، فأخبرهم أنه ثبت هلال الشهر قبل ثبوته في المدينة، ثبت في الشام قبل ثبوته في المدينة بليلة. ولكن أبى الحبر بن عباس رضي الله عنهما أن يأخذ بهذه الشهادة، وأبقى الناس على صيامهم، وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أثر. أما النظر فهو أن الواقع أن مطالع الهلال تختلف بحيث يرى في جهة ولا يرى في جهة أخرى، كما أن مطالع الشمس تختلف فتطلع في جهة قبل أخرى، ويطول مكثها في الأفق أكثر من جهة أخرى. الآن نحن في زمن الشتاء، الكرة الأرضية النصفية الجنوبي منها في زمن إيش؟ في زمن الصيف. ولهذا إذا سمعت الأخبار، أخبار شمالي الكرة الأرضية وجنوبيها، وإذا الجنوب أقصى ما يكون في الحرارة والشمال أقصى ما يكون في البرودة، وذلك أن الشمس تكون على الجنوبيين أطول مدة وعلى الشماليين أقصر، أو بالعكس. فكما أن مطالع الشمس تختلف بحسب الواقع فمطالع الهلال تختلف بحسب الواقع. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت المطالع وجب الصوم، وإن اختلفت لم يجب الصوم. وهذا القول أقرب إلى الأثر وإلى النظر. هناك قول ثالث أن العبرة بما يحكم به ولي الأمر، ما لم يخالف الشرع، مخالف الشرع فلا عبرة، لكن إذا كان محتملا وحكم فإن كل من تحت ولايته ولو اختلفت المطالع يلزمهم الصوم، وهذا هو الذي عليه العمل اليوم، العمل على هذا. فمثلا بلاد السعودية جنوبيها وشماليها تختلف فيه المطالع، ومع ذلك إذا حكم ولي الأمر بالصوم صام الجميع. هذا القول هو الذي عليه العمل الآن. ثم من الناس من يأخذ برؤية السعودية، ومنهم من لا يأخذ حسب خلاف أهل العلم رحمهم الله. طيب، يقول عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى آخر الآية. وإنما نص الله على إحلال النساء، إحلال الرفث إلى النساء ليلة الصيام، لأن الناس كانوا في الأول إذا صلوا صلاة العشاء أو ناموا ولو قبل صلاة العشاء حرم عليهم الأكل والشرب والجماع إلى أن تغرب الشمس من اليوم الثاني. وهذا فيه شيء مشقة، أولى فيه مشقة، نعم فيه مشقة، لا سيما مع طول النهار. إذا نام قبل صلاة العشاء أمسك إلى غروب الشمس من الغد، وإن صلى العشاء أمسك إلى الغروب إلى غروب الشمس من يوم الغد، فشق ذلك على الناس. فأحل الله لهم هذا: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهم وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. الحمد لله نعمة. وأخونا عبد الرحمن يقول، يشير إلى أن وقت الشرح قد انتهى وبقي وقت الأسئلة، ولنا إن شاء الله عودة على هذا في اللقاء القادم ليلة الخميس إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في صلاتنا اليوم خلفك وفقك الله سمعناك كررت قول الله عز وجل آمنا بالله أكثر من مرة، فهل مثل ذلك سنة في القيام وكذلك؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الليل ما لم يذكر في صلاة الفريضة، فمن ذلك أنه كرر قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كررها إلى الصباح وهو يصلي. وكذلك كان لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا آية تسبيح إلا سبح، ولا آية وعيد إلا تعوذ. ففي صلاة الليل أشياء مشروعة لا تشرع في الفريضة مثل هذا، فنحن نكرر هذا لعل قلوبنا تلين وتخشى وتذكر الإيمان بالله. ويأتينا أيضا يمر بنا آيات قد تكون جديرة بأن نكررها، لكن نخشى من الإطالة والملل، فمن أجل هذا كررنا آمنا بالله.
يقول السائل: ذكرت وفقك الله في كتاب مجالس رمضان أن الصاع في زكاة الفطر 2.40 كيلو، وهذه قابلت رفضا كبيرا عندنا. قابلت رفضا كبيرا عند كثير من الناس في منطقتنا، فهم يقولون إن الصاع من الأرز يختلف عن الصاع من الأقف، وكذلك من الدقيق، وكذلك القمح، فما رأي فضيلتكم وبماذا نرد عليهم؟
نحن قدرناها ب2.40 كيلو بالبر الرزين، وهو في كل شيء، فمن فهم أن هذا الوزن لكل شيء فقد أخطأ. بالبر الرزين، البر الرزين يعني البر الجيد الدجن، والبر معروف ولا غير معروف؟ ما هو؟ القمح. فإذا اتخذت إناء من القمح الجيد ووزنته، وإذا هو إذا امتلأ يزن 2.40 كيلو صافي من غير الإناء، فهذا هو الصاع. خذ هذا الإناء معك وكل به كل شيء، تمر أو رز أو غيره. إذا كان الشيء خفيفا فسيكون أقل من هذا الوزن، أليس كذلك؟ إذا كان الشيء خفيفا سيكون الصاع أقل من هذا الوزن، لأن حجم الخفيف أكبر، وإن كان ثقيلا فسيكون الوزن إيش أكثر، ولا بد أكثر من 2.40 كيلو. الآن مثلا وزن هذا من الرصاص، وأنزل باعلة من القطن كبر هذا، كبر الماصة، يمكن هذه تكون أرجح منها. فالحجم ليس ملازم للوزن، الوزن شيء والكيف شيء، ونحن قدرنا هذا بالبر إيش؟ بالبر الرزين. وكيفية ذلك كما قال العلماء أن تتخذ إناء يسع هذا الوزن من البر ثم تكيل به ما سواه. إيه نعم. ونحن قدرنا هذا بناء على تتبع ما قاله العلماء في زنة الصاع النبوي، ونص العلماء رحمهم الله على أن المكاييل نقلت إلى الوزن لأنها أضبط، إذ أن الموزون يختلف، فلذلك نقلت إلى الوزن، وهذا صحيح، الوزن أضبط. لكن ما هو الذي يعتبر في الوزن؟ كل شيء أو البر الرزين؟ الثاني. ولهذا إيراد السائل التمر والأقط وذا هذا صحيح، لكنها ليست على ما فهمه هو، أن كل 2.40 كيلو من أي طعام كان فهو صاع، لا، قد ينقص عن الصاع وقد يزيد عن الصاع، فالمعتبر هو البر الرزين يعني الجيد الثقيل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: شخص مصاب بمرض القلب وقد وصف له الطبيب حبوبا يضعها تحت لسانه عند شعوره بالألم ولا يبلعها ولا يجد طعمها في حلقه، فهل يفطر لو استعملها في نهار رمضان عند شعوره بالألم؟ هذه
لا بد أن هل هذه الحبوب تذوب أو لا؟ إن كانت تذوب فلا بد أن تجري مع الريق وحينئذ يفطر، أما إذا كانت لا تذوب أو أنها إذا ذابت لا يبتلع ريقه فلا بأس، يعني لو كانت تذوب ولكن الريق ما يبتلع لا يبتلعه المريض فلا بأس. كما أن الآن نتمضمض والماء له طعم، ومع هذا لا يفسد الصوم لأن الفم في حكم الباطن أو الظاهر، ها؟ في حكم الظاهر، ولهذا وجب تطهيره في الوضوء ووجب تطهيره في الغسل. فالمهم إن كانت هذه الحبوب تذوب ويبتلع ريقه الذي ذابت فيه فإنه يفسد صومه ويلزمه القضاء، وإن كانت لا تذوب أو تذوب ولكنه لا يبتلع الريق فإنها لا تضره، كما لو ذاقت المرأة طعم الطعام أو ذاق الإنسان طعم الماء عند المضمضة أو ما أشبه ذلك. نعم.
يقول السائل: اعتمر رجل ولم يوادع وكانت عمرته قبل أسبوعين وهو سيعود إلى مكة بعد أسبوعين، فهل يقضي طواف الوداع أم يلزمه الفدية بكل حال؟
أولا المعتمر لا نقول إن طواف الوداع واجب عليه ولا نقول إنه غير واجب. إن كان المعتمر طاف وسعى وقصر ومشى إلى بلده فلا حاجة لإعادة الطواف، ويكفي طواف القدوم الذي هو طواف العمرة. وإن كان بقي في مكة ولو ساعة وجب عليه أن يطوف للوداع، فإذا خرج بدون طواف فإن احتار وذبح هديا فدية في مكة توزع على الفقراء مع غناه وقدرته فهذا هو الأفضل أو الواجب، وإن لم يفعل لفقره أو حاجة أو ما أشبه ذلك فلا شيء عليه، ولا ينفع إعادته فيما بعد لأنه يسقط بفوات سببه، لأن سببه الوداع، فإذا طال الفصل فإنه يسقط وعليه الفدية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هل فعل هذه الأمور في الليل كفعلها في النهار؟ أفدني أفادك الله.
المراد فعل هذه الأشياء في النهار، لأنه قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وهل ترك الطعام والشراب في الليل ولا في النهار؟ في النهار. إذن لو أن الإنسان فعل معصية في الليل ولكنه في النهار إذا صام حفظ نفسه فإن ذلك لا يؤثر على صومه، يعني المعاصي التي يفعلها في الليل لا تؤثر على صومه. لكن على كل حال كل إنسان يجب عليه أن يتجنب المعصية، فإن سولت له نفسه فعلها فعليه أن يقلع ويتوب في الحال. نعم.
إذا كان مع الإمام رجل كبير في السن وضيق النفس، فإذا سجد وأطال تأثر ضيق النفس وطلب منه التخفيف، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم أما الناس فليخفف، وإذا خفف طلب منه كبير السن العاجز عن مسايرة المصلين بسرعة طلب منه الإطالة خاصة في السجود، وقال: إنه لا يضرك الإطالة والضعيف أمير الركب، فماذا يفعل هذا الإمام والحال هذا؟
بقي قسم ثالث وهو الوسط الذي يقول اجعل الصلاة وسطا، فالتائف ليجعل الصلاة وسطا. والناس اليوم خطرهم على التخفيف والإسراء، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر الناس بالتخفيف لتكون صلاتهم كصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يأمهم بالصافات وألف لام ميم تنزل السجدة، بل صلى يوم من الأيام صلاة المغرب في الأعراف، سورة الأعراف. فالتخفيف ليس راجعا إلى هوى الناس، راجع إلى موافقة السنة، فما وافق السنة فهو التخفيف. ثم يقال لهذا الذي يتضايق إذا أطال الإمام السجود بعض الشيء، يقال له الصلاة غير واجبة، أنت الآن تصلي تطوعا، والتطوع يمكنك تركه. فينبغي للإمام أن يكون وسطا بين هؤلاء وهؤلاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا سهى الإمام في صلاة التراويح فقام إلى ثالثة ثم سلم وقد صلى ثلاث ركعات ثم نبهه من خلفه بعد ذلك، فماذا يفعل والحال هذا؟
إذا صلى في التراويح ثلاث ركعات ناسي ونبه بعد السلام فإنه يسجد للسهو سجدتين ويسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين صلى الظهر خمسا، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فثنى رجليه واتجه إلى القبلة وسجد السجدتين وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أرجو تفصيل الحكم في سجود السهو للمسبوق إذا كان السجود قبل السلام وبعد السلام، فإنه من المعلوم أنه إذا سجد الإمام قبل السلام سوف يتابعه المأموم، فهل يعيد هذا السجود أم لا، قياسا على عدم الاعتداد بالتشهد الأول إذا لم يكن في محله لأنه لا يعتد به؟ أرجو توضيح هذه المسألة في الحالين، وفقك الله ونفع بك، آمين.
إذا كان سجود السهو قبل السلام فكما قال السائل سيتبعه المأموم المسبوق، ثم إذا قضى ما فاته فإن كان قد أدرك السهو مع الإمام كما لو ترك التشهد الأول وهذا المسبوق قد دخل في الركعة الثانية، فإنه يجب عليه أن يسجد قبل السلام، لأن سجوده الأول كان متابعة لإمامه في غير محله، لأن سجود السهو يكون في آخر الصلاة. وأما إذا كان السهو الذي حصل من الإمام قبل دخول هذا المسبوق معه كما لو ترك التشهد الأول وهذا دخل معه في الركعة الثالثة، فإنه إذا أتمم عليه لا يعيد سجود السهو، لأن سجود السهو في حقه إنما كان متابعة للإمام وقد حصلت. أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المأموم لا يتابع بل يقوم لقضاء ما فاته، فإذا أتم صلاته فإن كان قد أدرك الإمام في السهو سجد السهو بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فلا سجود عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا كان هناك رجل مريض ومرضه لا يرجى شفاؤه، فمن المعلوم أن عليه كفارة عن كل يوم، فهل يكفي أن يدفع هذه الكفارة قيمة إفطار صائم حسب ما يوزع من هذه الفروت من قبل جمعيات البر الخيرية أو غيرها؟ فإذا دفع ما قيمته فإذا دفع الإفطار لثلاثين يوم أو تسعة وعشرين يوم حسب عدة الشهر لذلك المريض، فهل يكفيه؟
لا أرى أنه يكفيه، أولا لأن هذا الذي دفعه قد يؤكل وقد لا يؤكل، ربما يوضع الكرتون ليؤكل ولا يأكل أحد، والفدية لا بد أن نعلم أنها وقعت في يد مستحقها. نعم لو كان الذي يأتي إلى نعم، وأيضا ربما يتكرر أكل الفقير الواحد لهذه الفدية، أليس كذلك؟ ربما يكون تعطي يأكل اليوم فلان من الناس واليوم الثاني يأكل نفس الرجل واليوم الثالث كذلك، هل تكون أطعمت مساكين ولا مسكينا واحدا؟ مسكينا واحدا. ولهذا لا نرى أنه يكفي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: سمعت حديثا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا صلاتكم في آخر الليل، فما المراد بهذه الصلاة؟ هل هي صلاة الوتر؟ وها نحن قد صلينا الوتر الآن، أرجو توضيح هذا الحديث، نفع الله بك وجزاك عنا خير الجزاء.
لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل ومن آخر ومن وسط الليل ومن آخر الليل، كما ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالوتر يكون من بعد صلاة العشاء وسنتها، حتى لو جمع الإنسان جمع تقديم وصلى العشاء مع المغرب، فإنه في هذه الحال يجوز أن يصلي النافلة يعني الراتبة للمغرب والعشاء ويصلي الوتر، حتى وإن كان لم يؤذن للعشاء في الأوقات الأخرى. فعلى كل حال المقصود أن تجعل آخر صلاتك بالليل وترا. طيب، أنا أسأل: رجل أوتر ثم بعد الوتر رجع إلى المسجد ودخل المسجد، هل يصلي ركعتين؟ ما جعل آخر صلاته بالليل وترا. هذه لها سبب، لها سبب، وهو دخول المسجد. طيب، رجل آخر أوتر قبل أن ينام ثم قدر له أن قام في الليل، هل يصلي أو لا يصلي؟ إذا صلى لم يجعل آخر صلاته بالليل وتر. نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، انتبهوا للفرق، ما قال لا تصلوا بعد الوتر، قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا الرجل أوتر أول الليل بناء على أن هذا إيش آخر صلاة، فقد امتثل الأمر ثم قدر له أن قام نقول صل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الصلاة بعد الوتر. فيجب أن نعرف الفرق بين العبارتين. لو قال لا تصلوا بعد الوتر قلنا إذا قمت من آخر الليل لا تصلوا، لكن قال اجعلوا آخر صلاتهم بالليل وترا وقد فعل أوتر قبل أن ينام بناء على أنه لن يتسنى له أن يقوم ثم قام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: عندي مبلغ من المال لأناس قبل 20 سنة، لا أعرف أين هم الآن. يقول: عندي مبلغ من المال لأناس قبل 20 سنة، لا أعرف أين هم الآن ولا محلهم، فماذا أفعل بهذا المال؟ هل أنفقه في سبيل الله أم ماذا أصنع به؟
نعم، أنفقه في سبيل الله، إما صدقة وإما بناء مسجد وإما شراء كتب أو غيرها من أعمال الخير، بنية أنها لأصحابها، والله عز وجل يعلم أصحابها، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولكن إن قدر أن أصحابها يأتون فيما بعد فأخبرهم، قل إني تصدقت بها وأنتم بالخيار، إن شئتم فهي لكم أجرها وإن شئتم أضمنها لكم، ثم هم بالخيار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: حرص بعض الأئمة على ختم القرآن في التراويح هل هو بدعة أم سنة؟
لا أعلمه سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن أهل العلم قالوا ينبغي للإمام أن يقرأ جميع القرآن في صلاة التراويح من أجل أن يسمع المأمومين كل القرآن، واستحبوا أن يختم ختمه في كل رمضان.
يقول: عند ثناء الإمام في دعائه في القنوت وفي التلاوة في صلاة التراويح على الله سبحانه وتعالى كقوله: إنك تقضي ولا يقضى عليك، فإن من خلفه يقولون سبحانه أو يا الله، هل هذا وارد عن السلف وله أصل؟ وماذا فإذا لم يكن كذلك فماذا يقال والحال هذا؟
نعم، هذا له أصل، ففي حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل، فكان لا يمر بآية تسبيح إلا سبح، ولا بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعوذ. لكن في القنوت لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقنط في صلاة الوتر، فلم يصح عنه ذلك، إلا أنه علم الحسن بن علي أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت. فإذا ورد تناول الله عز وجل في قنوت الوتر وقال المأموم سبحانك فلا بأس، وكذلك لو ورد دعاء فأمن فلا بأس، لأن الإمام يدعو لهم، يدعو لنفسه ولهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل تبطل صلاة الإمام إذا سهى حين رد عليه من خلفه في قراءته فقال الإمام كلمة كاملة من غير القرآن، مثل أن يقول طيب أو نعم، فهل تبطل صلاته بهذا؟
الإمام لن يقول ذلك إلا سبق لسان، وإذا كان سبق لسان فإنه لا يضر لأنه بغير قصد، وأما إذا قاله متعمدا فإنها تبطل الصلاة، لأن نعم جواب كلام آدميين، أما بدون قصد وإنما هو سبق لسان فإنه لا يضر. وكذلك لو قال آية من القرآن تدل على ذلك، مثل لو قال ردوها علي فطفق مسحا فلا بأس، ولكن بالمناسبة يرد علي ناس كثير وتختلط علي الأصوات فلا أعرف، ولهذا يحسن أن يكون الراد واحدا. واختاروا من تشاءون منكم إذا كان أكثر من واحد يختلط علي، ثم بعضهم يرد خطأ، مشكل من صدق هذا أو ذاك. لذلك أنا أرى أن يقتصر الرد على واحد، فاختاروا من يكون أندى صوتا وأضبط قراءة، من يكون أندى صوتا وأضبط قراءة. نعم. من هذا؟ آدم ضاق لكنه خفي، إن كان بيعطينا زيادة الصوت شوي فلا بأس. عبيد الله ما أنا ما أسمعه يرد عليه، هو يرد. نعم، هذا يقرب، يبكر شوي ويقرب، أجل يعطينا إن شاء الله فضل الصوت، وإن كان صوته فيه نشوفه نعطيه زيت يسهل الأمر. عسل.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم قول القائل العصمة لله وحده، لأني وجدت من يشنع على من يقول ذلك ويصفه بالجهل ويقول مما يعصم الله، وما الذي كان يمكن أن يقع حتى عصم منه؟ وهذا القول أي العصمة لله في حصر العصمة بالله وحده ونفيها جزما عن الأنبياء، أرجو توضيح هذا الأمر، نفع الله بعلمك وغفر لك.
إن الله تعالى عاصم، عاصم وليس بمعصوم، لأنه حاكم وليس بمحكوم، لا معقب لحكمه. ولهذا قال الله تعالى والله يعصمك من الناس، وقال نوح لابنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فإذا أراد القائل العصمة لله أي أنه هو العاصم فهذا صحيح، وإن أراد العصمة لله أي أنه معصوم، فالمعصوم اسم مفعول، واسم مفعول لا بد له من فاعل، فيكون هناك عاصم يعصم الله فالله معصوم، وهذا خطأ، لأنه ليس فوق الله عاصم، بل هو العاصم لمن شاء. أما الرسل عليهم الصلاة والسلام فهم معصومون من الخطأ في الحكم الذي يقولونه عن الله. الأنبياء معصومون عن الخطأ في الحكم الذي يبلغونه عن الله، لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وغير معصومين عن بعض الذنوب إلا أنهم يتوبون منها فتقع مغفورة لهم ولا يلحقهم مثلبة بها. هذا أصح ما قيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني مثلا نحن يجوز أن نصر على معصية، أما الرسل فلا، لا يمكن أن يصروا على معصية، لأنه لا بد أن يقع من الله تنبيه لهم فيغفر الله لهم. نعم، الحاصل أن العصمة لله لا تقال، لأنها توهم أن المعنى إيش؟ لا معصوم إلا الله فيكون له عاصم، لأن المعصوم اسم مفعول لا بد له من فاعل، فلا تصح لله عز وجل. أما إذا قلت لا عصمة لله يعني أنه هو وحده العاصم فهذا صحيح، لكن في ظني أن قائلها لا يريد هذا المعنى، إنما يريد إيش؟ المعنى الأول، وهذا خطأ. نعم، كيف؟ لا 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 لا، الصعب ما في، ما يجوز مع العلم، يعني يجوز معنى يجوز أن نصر على المعصية يا أخوان، ليس الجواز الشرعي المراد، الجواز العقلي، وإلا كيف نصر على المعصية؟ المعصية حرام، لكن يجوز بمعنى جوازا إيش؟ عقليا أن نصر على المعصية، وإلا فيجب علينا أن نتوب منها، وقد نبهنا على ذلك كثيرا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ سؤال قد سبقت الإجابة عليه، ولكن حيث يكثر وقوع الأئمة فيه أرجو تنبيه ذلك وحبذا لو كان كتابا، فهل يكفي لصلاة التراويح دعاء استفتاح واحد؟
ألم ننبه عليه في اللقاء الماضي؟ لا يكفي، لا يكفي استفتاح واحد، وذلك لأن كل ركعتين منفصلتان عن الركعتين قبلهما، ولهذا لو بطلت الركعتان الأخريان هل تبطل الركعتان الأوليان؟ لا، فهما منفصلتان، كل واحدة لها استفتاح، كل واحدة لها سلام، كل واحدة لها واجبات مستقلة، فلا يكفي استفتاح واحد. لكن الذي يغلب على الأئمة عفى الله عني وعنهم محبة الإسراع، ومن أجل ذلك كانوا يسقطون إيش؟ دعاء الاستفتاح. كذلك أيضا يسقطون أمرا هاما في التشهد، يسقطون الاستعادة من عذاب جهنم إلى آخر. يعني لا يمكن الإنسان الذي يصلي خلف كثير من الأئمة أن يقرأ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، مع أن الاستعادة من هذه الأربع مأمور بها. حتى إن طاووسا وهو من كبار التابعين لما أخبره ابنه أنه لم يتعود أمره أن يعيد الصلاة. ولا شك أنها متأكدة، الاستعادة من هذه الأربع متأكدة جدا، حتى إن بعض أهل العلم قال إنها من واجبات الصلاة، بل إن بعض الأئمة إذا وصلت إلى وأشهد أن محمد عبده ورسوله سلم يكون هو قد قال اللهم صل على محمد ولا يكمل الصلاة على الرسول، يسلم على طول. والمسألة مين مسابقة، مسألة الصلاة قيام، الناس بين يدي الله عز وجل، دعهم يدعون الله عز وجل، على الأقل يكملون المشروع من التشهد، لكن نسأل الله الهداية. نعم.
يقول في أكثر من سؤال ورد، يقول السائل وغيره نرجو من فضيلة الشيخ أن يذكر لنا وسائل الخشوع في الصلاة، فنحن والله بأمس الحاجة إليها ونشكو من عدم الخشوع فيها.
صحيح، المعاصي لها تأثير على القلوب، كلما تراكمت المعاصي على القلب قل خشوعه وقلت إنابته إلى الله عز وجل، فالمعاصي لها أثر. فمن أسباب الخشوع في الصلاة كثرة الاستغفار، لأن كثرة الاستغفار سبب للمغفرة. ثانيا، يكثر بين الناس إذا دخلوا الصلاة أن تطيش قلوبهم يمينا وشمالا وتتفرق، ومعلوم أن من لم يستحضر القراءة ويتدبر معناها أنه لا يخشى، لأنه يصلي يقرأ وقلبه وينه فيه في السوق مع أصحابه، نعم، في الجو، في أي مكان، حتى أنه يفكر في أشياء ما له ليس له فيها مصلحة إطلاقا، هذا أيضا من أسباب عدم الخشوع. ثالثا، من أسباب عدم الخشوع أن الإنسان المصلي لا يشعر أنه الآن بين يدي الله عز وجل، يعظمه ويمجده ويسبحه ويسأله، فلهذا لا يحصل الخشوع، يقل جدا. لو كنا نشعر بأننا كلما قرأنا آية من الفاتحة وإذا الله عز وجل يناجينا بها، إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبده، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبده، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبده، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصيب، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبد ولعبد ما شاء. من يشعر بهذا؟ أحيانا نشعر به لا بأس، لكن أكثر الأحيان في غفلة، لذلك لا يحصل الخشوع. كذلك أيضا من أسباب عدم الخشوع أننا نصلي الفريضة وكأننا نؤدي دينا واجبا، لا نشعر بأننا قمنا بعبادة فرضها الله عز وجل علينا، وأننا نتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنستحضر الإخلاص ونستحضر المتابعة. هذا مفقود في أكثر الناس، ولهذا لا يحصل الخشوع. فنسأل الله تعالى أن يلين قلوبنا وقلوبكم بذكره، وأن يرزقنا خشيته في السر والعلانية، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.